بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلال. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي استفسار. أنا عندي نذر نذرته من تقريبا 15 سنة أيام المراهقة.
إيه؟
قلت لو سويت هالمعصية راح أصوم، بس ما أذكر كم، يعني قلت 3 أيام أو يوم وراح أتصدق مبلغ معين.
إيش قلت يا فاطمة لو سويت إيش؟
كل ما أسوي هالمعصية لنفترض أنها سماع الأغاني.
ها لو سويت المعصية.
لو سويت هالشيء راح أصوم، يعني نذر.
إيه؟
فسبحان الله، يعني أنا ما كنت أعرف إنه يعني النذر سبحان الله حديث رسول الله يأتي بخير.
إيه؟
فالحين سبحان الله بعد ما ربي هداني وكذا قمت أسترجع. فمش عارفة كم يوم علي، ولا أني عارفة هل مستمر معي إلين ما أموت النذر، ولا كيف وضعي بالضبط. الحين أنا حابة أصوم 6 من شوال، لكن ما أعرف يعني حتى لو خليت شوال بديت في النذر ما راح أخلص، يعني أتوقع أنه يعني بيكون طويل جدا. يعني
ليش أنت متوقع أنك نذرت شيء كبير؟
لأني قلت كل ما سويت هالشيء،
كل ما سويتي
المعصية راح أصوم 3 أيام أو يوم ما أذكر. فعلى مدى 15 سنة يعني تقريبا بني آدم خطأ، يعني
صح،
فطبيعي وقعت المعصية يعني.
إن شاء الله يا فاطمة.
فماني عارفة كم يعني.
إن شاء الله.
فإيش وضعي؟
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ أمورك طيبة إن شاء الله.
مرحبا أبو إبراهيم.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخنا.
عافيك
شيخنا. الله يحفظك. عندي سؤالين. الله يبارك فيك. السؤال الأول عن حكم من لا يذهب لصلاة الجماعة في المساجد إذا كانت المساجد مفتحة، يعني مفتوحة، خوفا من مرض الكورونا.
نعم.
طيب، والسؤال الثاني إن شاء الله يعني الأيام البيض لهذا الشهر تكون تبدأ يوم الجمعة، فهل يجوز جمع نية الصيام البيض 3 البيض مع 6 من شوال؟
الله يا أبو إبراهيم.
وهل أيضا يجوز جمع يعني 6 من شوال، صيام 6 من شوال مع 2 والخميس؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا أبو سلطان.
السلام عليك شيخ. كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله طيب. عيدك مبارك إن شاء الله.
الله يبارك فيك يحفظك.
كيف حالك؟ طيب والله.
خير خير.
سؤال يا شيخ، عندي سؤال واحد مكلفني أسألك عن السؤال، الله أعلم ما أعرف يعني.
تفضل.
يقول يعني هل يعني المسيحيين يعني يذهبون الحج والعمرة إلى مكة ولا لا؟ بس هذا السؤال.
الله. حاضر أبو سلطان.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامت بخير.
طيبة يا مرحبا. الله يحفظنا وإياكم.
يا شيخ سؤال واحد.
أي؟
انت زميلة في العمل.
أي؟
سألتني يعني ياسين نتكلم عنه في اليوم عن قضاء رمضان، تقول أنها فرطت كثير من الرمضانات ولم تقضي رمضانات من يوم كانت في الجامعة.
أي؟
والآن بدأت تقضي الرمضانات اللي فاتتها. فقالت لي الحين كيف يعني أقضي وأطلع يعني أطعام ولا كيف؟ قلت لها بسألش الشيخ.
إن شاء الله يا محمد.
إذا بتفيدني يا شيخ جزاك الله خير.
حول الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي استفسار. أنا طولي 143.
عمرك 43؟
طولي القامة 143.
أي طولك؟ نعم.
إنزين، وكل ما يتقدم لي حد يعني ما يصير نصيب. ففي عمليات جراحية يعملونها لتطويل القامة.
أي.
يصير أسويها.
إن شاء الله يا إيمان.
ولأني أنا بعد يا شيخ تعبت الصراحة من زمان، يعني ما حصل احترام، ما حصل الناس تتعامل معي بجدية. تعبت بصراحة نفسيا.
إن شاء الله.
وعمري 32 سنة.
الله يحفظك يا إيمان.
أوكي.
مرحبا. علي.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية كل عام وانت طيب إن شاء الله.
طيب إن شاء الله.
الله يجزيك خير. في سوال طال عمرك الحرمات أنا دائما يقول لنا سأل الشيخ. قلنا بنسأل الشيخ. في بنتي عندها جاية طفل رضيع صغير كمل 40 حسنها البنت. يقول لا والله هذا الشعر الحريم يقول هذا الشعر يوزنونه وهذا يصدقون عنه. يعني والله ما أول نسمع هذا الكلام. ما ندري صح. قلنا بنسأل فضيلة الشيخ نحن هو بيخبرنا عنه.
إن شاء الله.
يعطيك العافية جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم الخير في الشيخ.
مساء الخير والعافية.
يا رجال إحنا معذرة نتبر رمجك في رمضان الله يحفظك ولا.
الله يحفظنا وياك.
الله يسلمك. عني سأل الله يحفظك.
تفضل.
الله يدين فضلك. أنا في آخر رمضان الله يحفظك يعني حصل عندي ألم في بعض الأسنان.
إيه.
بعض الضروس ألم شديد وحاولت يعني إن أنا لما تقول من قدام الليل حبوب وما أدراك على أساس نخلص لكن ما عاد قدرت من علي من الألم فرحت عند الدكتور وقال لازم تقطع عصب.
إيه.
فسوى لي زي ما تقول مخدر.
إيه.
مخدر وقطع العصب والحمد لله.
طيب
فذلك يعني هل يعني أقضي هذا اليوم أو ما علي شيء فيه أو أنا وسط الصيام طبعا.
طيب يا أبو صالح.
تسلم لك سالم.
مرحبا مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عزيز أبغيت أستفسر أنا عند أختي عندها ولد وهو ولد هذا يتيم أبوه متوفي.
إيه.
زين وما أنه أقول لك ريع الولد هذا ما زين الحمد لله يصلي ويصوم ويشتغل وبعيد عن الأشياء محرمة لكن ما في توفيق لها الولد.
إيه.
كل من نزوجه يتزوج بعرق جبينه وفلوسه وتعبه حسب الوصول كمل لي 5 شهور 6 شهور تتغير على المرأة ولا عارفين شو السبب. والله قلت أنا بسأل شيخ عزيز اليوم مرة الأولى نفس الشيء مرة ثانية نفس الشيء.
كم عمره هو كم عمره؟
عمره الله يسلمك 32 سنة.
إيه أنت قلت يتيم أنا وين راح بالي على أنه صغير يتيم.
لا هو ما صغير بس هو يتيم ما عنده ترى تعرف أنت
مو يتيم اليتيم إذا بلغ الوعد خلاص ما صار يتيم. إيه
لكن ما عنده حد يشد ظهر يعني.
طيب يا عمر إن شاء الله بعطيك نصيحة له توصلين هي بإذن الله.
إيه بس لكن والله يا شيخ نحن ما عارفين.
إن شاء الله أبشر يا عمر.
الله يطول بعمرك.
عمرك طويل على الطاعة. نور.
السلام عليكم يا
عليكم
شيخ.
السلام ورحمة الله.
تقبل الله منا منك
وعافيتك
مبارك.
اللهم امين جزاكم الله خير.
يا شيخ بسال عن حكم استخدام العطور غير معروفه نسبه الكحول فيها يعني. في عطور بيكون مكتوب فيها انه مثلا 60% كحول وماء عطور ولكن مو معروف فيها نسبه الكحول عاليه ولا نسبه بسيطه. فاذا لا تجوز استخدامها ممكن تفيدني شلون بخلص منها؟
ابشر يا نور.
شكرا يا شيخ حفظك الله.
اهلا وسهلا. محمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي 3 أسئلة إن شاء الله.
تفضلي.
السؤال الأول شيخنا أنا أولادي يعطوني زكاة المال تعال زكاة المال يعطوها لي باش أنا نخرجها عند الناس.
إيه.
كنت متمنية نروح لمكة في هذا قبل الوباء ونعطيها للفقراء ما في مكة لكن الله أعلم ما مشيت في مكة ولكن المال عندي. بالنسبة لهم هما مطمنين جهة ربي ولا كيفاش لأن المال عندي أنا محتفظة به
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني شفنا بعد الصلاة الأذكار اللي نذكرها أنا شي مرات بعد المرات نتجاوز 33 غير نسها ونتجاوز 33 هل علي إثم؟
إن شاء الله.
والثالثة شفنا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام
وسلم.
هل مطلقة ولا محددة في بعض الصلاة؟
إن شاء الله.
شفنا زيدك واحدة لا تسمح لي لك.
تفضل.
في واحدة ثلاث أيام جيت نصلي الفجر وكنت شوية تعبانة وفي الركعات الأولين تاع الناتي قبل الفجر في عوض لن صلي 2 صليت 4 ومن بعدين تحيت وسلمت وعاودت صليت الفجر ما نعرف مقبولة ولا ما هيش مقبولة.
إن شاء الله يا أم أحمد.
شكرا يا شيخنا والله يحفظك لنا والله يشفينا فيك.
آمين جزاكم الله خير. أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا في عندي بنت أنا طبيبة في دولة أوروبية عندهم صلاة العشاء في الساعة 11:30 أو 12 إلا مساء. هلأ عم بتلاقي مشكلة لما يكون عندها دوامة صباحي الصبح لأنه عندهم ما في كتير في فراغ بين العشاء والفجر وتقوم على الساعة 7:30 لازم تكون في المستشفى فعم بتلاقي مشكلة بتروح تعباني الصبح في لما يكون دوامها مسائي أو ليلي يعني بيبقى الوضع أخف إنه عم تقدر تسهر لصلي العشاء في وقته بهيك حالة هل تقدر إما تصلي بعد المغرب قبل ما تنام ولا لازم في وقتها
يعني قصدك صلاة العشاء أختي؟
صلاة العشاء
يعني مشكلتها كلها هي صلاة العشاء
بس صلاة العشاء لما يكون عندها دوامة صباحي
أي
قصة السهر لأنه بتروح تعبانة على المستشفى
أي فترجع في المساء وتصلي المغرب والآن تخشي يذهب عليها صلاة
العشاء عم بتقاوم أنها تصلي الوقت بس لما يكون لما تروح تاني يوم على الدوام بتكون كتير تعبانة
والفجر تصليها في وقتها
بتصليها في وقتها
إن شاء الله يا مزياد أهلا وسهلا أم فرقد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
أنا طيب وسالم
الله يحفظنا وياك كل عام وأنت بخير والجميع يا رب
شيخنا الله يرضى عليك بس أسألك أريدك تجاوبني لأن عندي حلقة تحفيظ بالخمسة الله يرضى عليك قبل العيد بيومين جيت أريد أفطر وانتظر الأذان فأنا فاتحة الراديو على القرآن يعني فأذن وأنا شوية لخبطت عندي السكر كان شوية منخفض فمن أذن أنا فطرت بعد فلما قال لي زوجي لا ما أذن بعد يعني حسبت 30 ثانية أذن يعني الأذان اللي برا والمدفع ضرب فلما تحريت على هذه الإذاعة لقيتها أنا فاطرة على يعني رأس الخيمة فهي يعني ما أعرف يعني هل أقضي ولا
30 ثانية
يعني ما
بسيط أطمئني ينفرقد وروحي للحلقة أطمئني ما عليك شيء
الله يرضى عليك
مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله إذا سمح الوقت بإذن الله نفتح الاتصالات من جديد طبعا في اللقاء الأسبق محمد من السعودية سأل السؤالين أجبت عن سؤالي الأول بقي له سؤال ضاق الوقت طبعا الإجابة عليه محمد من السعودية تقول يعني ما حكم الدعاء بمثل هذه الصيغة اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين أختي أم محمد بارك الله فيك هذه الصيغة طيبة وعظيمة ودعاء طيب اللهم أني أسألك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء طيب بارك الله فيك فاطمة من أبوظبي تقول أنا يعني نذرت قبل 15 سنة قلت إن فعلت هذه المعصية فأنا سأصوم تقول ما أدري يعني هذا الصوم الذي هذا الصوم الذي نذرته ما أدري كمية هذا الصوم تقول أنا يعني وقعت في هذا الذنب طبيعة النفس البشرية وطبيعة البشر تقول ماذا علي أختي فاطمة بارك الله فيك بالنسبة لهذا النذر الذي نذرتيه هذا يسمى نذر اللجاج والغضب وهذا يسمى نذر تريدين تمنعين نفسك من الإقدام على هذا الشيء ولذلك إذا حصل منك أن وقعت في هذه المعصية التي أنت حلفت بالله أو نذرت قلت إنك ما تجينها فيلزمك أمران الأمر الأول التوبة إلى الله من هذه المعصية وذلك لأن المسلم إذا وقع في الذنب أو المعصية فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة لأن التوبة في قول جماهير أهل العلم واجبة على الفور فمجرد إذا وقع وعلم بخطئه تاب إلى الله عز وجل واستغفر وأناب المسألة الثانية أنت الآن مخيرة بين أمرين الأمر الأول أن تكفري عن يمينك عن كل يعني ما عن كل فعل وقعتي بهذا الذنب الذي أنت ذكرتينه الذي ذكرتيه بمعنى أنك إما أن تكفري عن يمينك وإما أن تمضي في نذرك وإما أن تمضي في نذرك ولذلك أختي الفاضلة المسألة سهلة المسألة سهلة فأنت الآن بين يعني بين أمرين إما أنك توفين بهذا النذر الذي ذكرتيه لأنه نذر طاعة، أنت الآن قلت إن وقعت فسأصوم، وإما أن تنتقل إلى كفارة يمين. طيب الآن عندك مشكلة وهي قضية أنك ما تعرفين كم عدد الأيام اللي نذرتيها، أنت قلت لله علي إن وقعت في هذا الذنب سأصوم كذا ونسيتي من 15 سنة. أنصحك بارك الله فيك أنك تنتقلين إلى كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين. طيب تقولين الآن كيف أعرف الآن، يعني سنوات كثيرة، حاولي أن تكفري قدر المستطاع بما يغلب على ظنك أنك أديتي الكفارة. يعني تقول والله يمكن 15 مرة في كل سنة مرة مثلا كفري، وبعض العلماء يرى بأنه يكفي كفارة واحد، يقول يكفي كفارة واحد. فأنت بارك الله فيك سيسهل الله عز وجل عليك ما دام أن نيتك طيبة وصادقة وتريدين تبرئة الذمة. ابدأ الآن بالكفارة، أخرج الكفارة الأولى، وكلما وجدت فرصة وقدرة مالية على أنك تكفرين كثر. والحمد لله الآن الهلال الأحمر والجمعيات الموجودة في الدولة ولله الحمد سهلت، وأنت في البيت أبد مجرد ضغطة زر مثل ما يقولون ممكن تعطين كفارة ويخرجونها نيابة عنك وانحلت مشكلتك ولله الحمد والمنة. وأيضا تستفيدين من هذه التجربة بأنك لا تنذرين، بارك الله فيك، وتعلمين عيالك، تعلمين اللي في البيت، تعلمين اللي حولك، اترك النذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد شيء مما قدره الله. ولذلك من أخطر الأمور أن الإنسان يقحم نفسه في هذا ويعاهد الله ثم ينقض العهد والميثاق، هذا أمر خطير. فاترك النذر، شيء اسمه نذر، لا تنذري، واترك الحلف إلا إذا اضطريت إلى ذلك، إلا إذا اضطريت إلى ذلك احلفي. أما ما في حاجة، ما في داعي الإنسان دائما يقول والله والله والله، لأن الحلف إذا كثر على اللسان استسهل الإنسان، أصبح يصبح يحلف بالحق والباطل، ويحلف على شيء يحتاج حلف وعلى شيء ما يحتاج حلف. ولذلك أختي الله يحفظك فاطمة، بالنسبة لك انتبهي مستقبلا، وعيالك وإخوانك وخواتك وجماعتك قولي لهم هذا الكلام، اتركوا النذر، لا أحد ينذر. أغلب الذين ينذرون يتورطون، أبدا أكثرهم يتورطون، إما نسيانا، إما عدم قدرة واستطاعة، إما أنهم يؤخرون حتى يقعون في يعني حرج شديد، يقول والله الآن بدينا ما نقدر نصوم، ما نقدر كذا، إما أن الواحد يبالغ ساعة النذر يعني ما ينتبه. يعني في مرة جانا سؤال وحدة أظنها قالت لله علي أن يذبح 100 ناقة، وهي 100 ناقة وهي ما عندها ولا ناقة، ما عندها ولا ناقة، وبلشوا عيالها فيها. فالمقصود الله يرضى عليك يبارك فيك تنتبهون لمثل هذا الأمر. أبو إبراهيم من عجمان يقول ما حكم من لا يذهب إلى صلاة الجمعة إذا فتحت المساجد مثلا، يقول خوفا من مرض كورونا. أبو إبراهيم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر فتح المساجد، وما شاء الله اللهم بارك الفرج قريب، والقرائن والعلامات تدل على أن الأيام القادمة بإذن الله تعالى سيفرج الأمر وسيعود الناس إلى بيوت الله، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك قريبا. وهناك كثير من الدول ممن حولنا الآن ولله الحمد بدأت تفتح المساجد بنظام معين وبقانون واضح، والحمد لله الناس متقيدين بمثل هذا الأمر. المسألة الثانية، طبعا لا يخفى بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك الذكر البالغ يجب عليه أن يشهد الصلوات الخمس في المسجد جماعة مع المصلين. أما المسألة الثالثة وهي الرجل الذي يعاني مرضا مزمنا أو مرضا مثلا طارئا، وهذا المرض يقول الأطباء بأنه ممكن أن يلتقط الإنسان من خلاله الفيروس مثلا، أو أنه من الأمراض التي يعني يلتقط صاحبها الفيروس مباشرة مثل الإنفلونزا وغير ذلك، فهؤلاء معذورون، هؤلاء لا يجب عليهم أن يشهدوا الجماعة، والجماعة تسقط عن المعذور مثل الخائف ومثل المريض وطبعا مثل هذه الأشياء. أما الإنسان اللي عافاه الله عز وجل وعنده من المناعة وعنده من القدرة على شهود الجماعة فلا يرخص له، ويجب عليه أن يسعى إلى بيت الله عز وجل، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة كما الجمعة واجبة كذلك الصلوات الخمس، والله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة مادية حسية بدنية، مادية حسية، وعمارة معنوية بعمارها بذكر الله وبالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر جاء في لفظ، وإن كان هذا اللفظ متكلم فيه. لكن عموما بالنسبة للإنسان الذي الآن وجبت عليه الجماعة، إذا فتحت المساجد يتقيد بما توجهه الجهات المختصة، وزارة الصحة والإرشادات الطبية، من التباعد بين المصلين، من عدم المصافحة، كذلك ما يصدر من إجراءات مثل قضية عدم القراءة في المصحف، مثلا استعمال سجادة، يأتي بسجادة معه، شيء من هذا القبيل. كل ما يصدر لمصلحة المصلي ومصلحة عموم المصلين وعموم الناس يجب عليه أن يتقيد بها. أما قضية الخوف، يقول والله أنا أخاف احتمال، لا، هذه الأشياء ما يبنى عليها حكم. يعني ما دام الله عز وجل عافاك وأمدك بالصحة فأدي حق الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالاحتياطات، يعني بذل الأسباب، أن تبذل الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم بارك الله فيه يقول: بالنسبة لصيام الأيام البيض في هذا الشهر، ممكن تبدأ يوم الجمعة، هل يمكن جمعها مع 6 من شوال؟ وهل يجوز جمعها أيضا، جمع 6 من شوال مع 2 والخميس؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابتداء الصيام، يجوز أن يبدأ الصائم صوم الأيام 6 من يوم الجمعة، ويجوز له أيضا أن يبدأ من يوم السبت ولله الحمد، كل هذا جائز ومشروع، والأفضل أن يكمل. فإذا بدأ يوم الجمعة أكمل ما بعده، يعني يصوم السبت، وإن بدأ يوم السبت أكمل ما بعده، هذا الأفضل والأكمل. أما إفراد يوم الجمعة فورد فيه كراهية، وأما إفراد يوم السبت فالحديث في هذا ضعيف، لا يرتقي للاحتجاج. ولكن عموما مثل ما ذكرت لك، إذا بدأ الجمعة الأفضل أن يكمل، إذا بدأ السبت الأفضل أنه يكمل. المسألة الثانية ما يتعلق بجمع عبادتين من جنس واحد، يجوز في مثل هذه الصورة بنية واحد، فيجوز للإنسان أن يجمع الأيام البيض الثلاثة مع صيام 6 من شوال، ويجوز له أيضا أن يصوم 6 من شوال في يومي الاثنين والخميس، فمن كل أسبوع يصوم الاثنين والخميس، يكون بهذا ولله الحمد قد حصل أجر عملين بنية واحدة. لماذا؟ لأن هذه الأيام ليس الصيام فيها مفعول على جهة القضاء ولا على جهة التبع. يعني أنت لو قلت لي مثلا ممكن أن يجمع 6 مع القضاء، أقول لك لا. لماذا؟ لأن 6 من شوال تابعة لرمضان، وعندنا قاعدة، يعني يجوز الجمع بين عبادتين من جنس واحد مثل الصيام، بشرط أن لا تكون إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء. لكن بالنسبة لستة من شوال لا، مستقلة مع الاثنين والخميس، بالنسبة لستة من شوال مستقلة مع الأيام البيض، فيجوز ذلك والحمد لله رب العالمين. أبو سلطان من عمان يسأل يقول: هل المسيحيين يذهبون إلى الحج والعمرة؟ أبو سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا سؤال غريب جدا، يعني هذا السؤال غريب جدا. يعني الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وإلى يوم القيامة يعلمون بأن الحج من شروط صحته ووجوبه أنه على المسلم، فالمسلم هو الذي يحج إلى الكعبة، المسلم هو الذي يحج إلى الكعبة. بالنسبة لحجنا نحن أهل الإسلام، قد يكون أهل الملل الأخرى عندهم حج إلى أماكن أخرى ما ندري، لكن بالنسبة لنا الحج يجب، أول شرط يذكرون أن يكون مسلما، يكون مسلما، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك ورضي عنك، وهذا أمر متقرر ومعلوم من دين الإسلام، بالضرورة يعرفه كل أحد، العالم والمتعلم، المزارع والراعي، الأمي واللي يقرأ، كل الناس يعرفون هذا الأمر، بارك الله فيك. أم محمد من أبوظبي تقول: عندها زميلة في العمل تقول يعني بأنها فرطت في صيام رمضان في سنوات عمرها، تقول وبدأت الآن بالقضاء، تقول هل تطعم؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا يعني هنيئا لهذه الأخت أن فتح الله على قلبها وأن عادت إلى رشدها وبدأت الآن تفرغ ذمتها مما شغلت به من حق الله عز وجل، فذمتها مشغولة، ولو لقيت الله عز وجل وهي مفرطة في هذا الأمر للقيت الله عاصية، نسأل الله العافية والسلامة. هذه نعمة من نعم الله أن فتح الله على قلبها وعادت إلى رشدها وبدأت تتبين في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني، يجب عليها قبل القضاء أن تتوب إلى الله عز وجل، والتوبة إلى الله هي ترك الذنب والمعصية، والذنب لا يلزم أن يكون معصية فقط، بل من المعصية ترك الواجب، فهذا يسمى ذنبا ومعصية وخطيئة وإثم. ولذلك بعض الناس يفهم الذنب بأنه فقط ترك فقط الوقوع في المحرمات، لا، ترك الواجبات تعمدا وقصدا هذا الذنب عظيم. ولذلك بعض العلماء يقول الذنب في ترك الواجب أعظم من الذنب في الوقوع في المعصية. فالتوبة إلى الله عز وجل لابد أن تشتمل على شروط، وهي ترك هذا الأمر، يعني بمعنى أن لا تعود إلى ترك الصيام، هذا المعنى، لا تعود إلى ترك الصيام أو التفريط في القضاء أو شيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، الندم على ما سلف وكان من تفريطها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. ثالث، العزم الأكيد على عدم العود إلى ذلك، ما تعود إلى مثل هذا أبدا، ما دام إلا إذا اضطرت إلى ذلك كمرض أو سفر أو مثلا العادة الشهرية أو شيء من هذا القبيل، لكن تقضي بعد ذلك. والأمر الآخر وهو المهم أنها تقضي فقط مع التوبة إلى الله عز وجل، لأن مسألة الكفارة مع القضاء هذا لمن يعني فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني، لكن هذه الأخت لا، واقعة في ذنب، وهي لذلك تحتاج إلى توبة. أنا قدمت الآن الكلام على التوبة، تحتاج إلى توبة، فتتوب إلى الله عز وجل وتقضي هذه الأيام، وعليها طبعا أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أيضا تبر والديها إذا كان عايشين مثلا عايشين، أو أحدهما إذا ما أحد من والديها موجودة تبر خالتها، هذه وصية يعني ابن عباس، وهي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة والدة، يعني في حكم الوالدة. أيضا تتصدق إن كان عندها مال، تصدق على الفقراء والمساكين. أيضا تكثر من ذكر الله، تكثر من قراءة القرآن، يصير لها عمل مثلا صالح، مثل وقف مثلا، تقف لها وقف مثلا معين، هذا كله سبب من أسباب تكفير الذنوب. يعني بعض الناس يعتقد فقط لا، هذه الأعمال كلها بمجموعها سبب من أسباب بإذن الله يعني تكميل الإنسان من خلال حرق السيئات وحط الخطيئات، وكذلك رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. إيمان من الشارقة تقول طولها 143، تقول كلما يتقدم إلي أحد يعني يرفض أو كذا، تقول أنا أعاني، يعني أعاني ما أحصل احترام، عمري 32 سنة أو شيء من هذا القبيل، تقول هناك عمليات للتطويل، هل يجوز اللجوء إليها؟ إيمان بارك الله فيك، أولا لابد للإنسان أن يعلم بأن الله عز وجل حينما خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، ولذلك الطول والقصر والسمن ويعني النحافة هذه كلها خلق الله عز وجل، فمن الناس من لا يصلح معه إلا السمن، ومن الناس من لا يصلح معه إلا النحافة، ومن الناس من لا يصلح معه إلا الطول، ومن الناس من لا يصلح معه إلا القصر، هذا خلق الله، هذا خلق الله. ولذلك قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يعير الآخرين أو أن يسخر منهم أو أن يستهزئ بهم، فإن هذه خطيئة وكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك الإنسان حينما يستهزئ كذا الواقع بأنه واقع في ذنب خطير، لماذا؟ لأنه يستهزئ بخلق الله، فكأنه يقول بأن الله عز وجل ما أحسن خلق هذا الإنسان، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة على الإنسان، والإنسان معرض نفسه لسخط الله وعقوبة الله عز وجل. الأمر الآخر، الله يحفظك يا أختي إيمان، لك سلف ولله الحمد، صفية أم المؤمنين زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، ولما عيرتها عائشة مرة بسبب الغيرة قالت حسبك من صفية أنها كذا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولذلك لك سلف،
القصر ليس عيبا يا أخت الفاضلة. علي بن أبي طالب رضي الله وصف بالقصر بأنه كان قصيرا ولم يكن طويلا كعمر. علي بن أبي طالب كان قصيرا وبطينا أيضا، وعمر كان عملاقا، عبد الله مسعود كان قصيرا وضعيفا. حتى لما رقى الشجرة وجاءت الرياح وكشفت عن ساقه كان له ساقان أحمشان يعني دقيقان، فضحك الصحابة فقال تضحكون من ساقي، والله إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. لذلك قلت الفاضل قيمة الإنسان عند الله ما هو كونه طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود ولا متين ولا نحيف، قيمته عند الله بإيمانه وبأخلاقه. يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يأتون يوم القيامة يعني ممن نعموا في هذه الدنيا يحشرون كأمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. فأنت يا أخت الفاضل أنعمي بالا ولينشرح صدرك ولا تبالي، هؤلاء مساكين، هؤلاء يعانون عقد. أي إنسان ما يحترمك لأنك والله قصيرة أو ما يقدرك لأنك والله كذا، هذا إنسان مريض، هذا إنسان يحمل عقدة، هذا إنسان يحاول أن يظهر نفسه بمثل هذا المظهر، وإلا كيف؟ ولذلك الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وهذا الخلق هو المناسب لك. الأمر الآخر أخت الفاضل لا يجوز لك أن تسعي في تغيير خلق الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل ذكر عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أنت ما حصل لك حادث أو شيء فسبب لك عرج أو سبب لك كذا، لا، هذا خلق مكتمل بالنسبة لك. فلما تجين تطولين نفسك يعني غيرت خلق الله سبحانه وتعالى. لكن يجوز لك تستخدمين مثلا بعض الأحذية العالية مثلا اللي ما تسبب مثلا ضرر وآلام، ممكن، بشرط أن تظهري أمام الخاطب بهذه الصورة، بهذه الصورة، على أن هذه أكرمكم الله نعال مرتفعة. لكن أن تجري عملية لا، لماذا؟ لأن عندنا قاعدة بأن عمليات التجميل هذه تجوز في حالة أنني أرجع العضو إلى مكانه الذي الأصلي. أنت هذا خلقك، ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك أنعمي بالا ولينشرح صدرك وليطمئن قلبك، هذا خلق الله. واللي مقدرها الله عز وجل والله آتي، اللي مقدره عز وجل آتي. كم من امرأة طويلة ما رزقت بزوج، وكم من امرأة قصيرة رزقت بزوج وربنا جل وعلا بارك لها في زوجها وفي أولادها. فما في داعي إلى مثل أنك تعيشين مثل هذا الهاجس أو أنك تجعلين قضية القضايا هذه. وبعدين هذه الدنيا أخت الفاضلة ليست بدار دوام ولا بمحل خلود ولا هي يعني دار إقامة، هذه دار مؤقتة. دار الخلود اللي نعيمها دائما وظلها هي الجنة. ولذلك نحن إلى الله راجعون، نحن إلى الله راجعون، لأن ليست هذه الدنيا هي دارنا، هذه مؤقت أنزلنا الله عز وجل فيها ثم امتحنا واختبرنا وابتلانا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، واختبرنا وابتلانا ووعدنا الجنة إن نحن وحدنا وآمنا به واتبعنا رسوله وأتينا بالعمل الصالح، وتوعد بالعقوبة لمن كفر به، نسأل الله السلام والعافية. لذلك المؤمن في هذه الدنيا من أبعد الناس عن الحزن وعن الضيق وعن مثل هذه الحسابات، هذه حسابات دنيوية طينية سفلية، أنا لا أقلل منها، مهم جدا، لكن أهم شيء الإنسان لا يخرج عن الطريق الصحيح، أهم شيء الإنسان يمشي في هذا الطريق. وحاولي قدر المستطاع أن تترفعي عن مثل هذه السفاسف اللي يتكلم فيها بعض الناس الذين يعانون عقد، هذا اللي ما يحترمك والله كذا وكذا، هذا أصلا هو مريض، هذا يحتاج علاج، هذا يحتاج من يقرأ عليه. لماذا؟ لأنه معترض على خلق الله سبحانه وتعالى. واقتربي من الله، كلما اقتربت من الله عز وجل كلما شعرت بسعادة، والله إنها تسع الدنيا وتسع كل شيء. لأن في الجنة، عفوا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر، جنة الإيمان، جنة الإيمان. فكوني قريبة من الله، تتقزم عندك هذه الأشياء الدنيوية. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك. علي من العين يقول عندي بنت، جابت بنت الحمد لله، يقول حلقنا شعرها وقالوا لنا الحريم وزنوه وتصدق، يقول أنا ما سمعت. علي بارك الله فيك وبارك الله في المولودة والموهوبة ورزقتم برها، وصلى الله عز وجل يجعلها يعني من مواليد السعادة. اي نعم صدقوا الحريم اللي عندك، قالوا احلقوا شعرها ووزنوه، اي نعم صدقوا. ليش؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام شرع ذلك، ولذلك المولود في يوم 7 يحلق شعره، لان هذا شعر الولاده، ويوزن اما حقيقه واما تقديرا، اما تحطونه في ميزان توزنونه تصدقون فضه يعني من الدراهم، او مثلا مثلا تقدير تقدرون والله كذا وكذا. طبعا العلماء اختلفوا هل الحلق الراس للذكر والانثى ولا للذكر فقط. قولا اللي انا اتكلم فيه دائما في هذا البرنامج بان الذكر والانثى، لماذا؟ لان هذا شعر ولاده، والامر الثاني ليس مثله بالنسبه للبنت لانها صغيره عمرها 7 أيام وحلق شعرها، ما يقال والله مثله. مثل لما يضعون الحلق في أذنها يحتاج إلى عملية خزق حتى يضعون الحلق، هذا ليس بمثله. كذلك شعر الرأس، فهذا شعر ولادة ينصحون بإزالته، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا عموما، لكن بعض العلماء يقول هذا للذكر، والذي يظهر بأنه عام للذكر والأنثى. تصدقوا بقيمته الله يرضى عليك، وإن شاء الله هذا يعود، هذه الصدقة يعود خيرها وبركتها على هذه المولودة. أبو صالح من أبو ظبي يقول حصل في آخر أيام رمضان يعني آلام عندي في الأسنان، يقول رحت للطبيب وقال لي لابد نجري عملية يعني شو اسمه قطع العصب، يقول لي أن الألم شديد، يقول خدرني وأنا استمريت في الصيام، أقضي هذا اليوم؟ لا ما تقضي هذا اليوم، يجوز للصائم أن يخلع الضرس، يجوز له أن يعالج الضرس، وإذا قطع الطبيب الأعصاب لأجل تسكين الألم ولأجل حسم الوجع ما فيها شيء ولله الحمد. أهم شيء أنه ما يدخل جوفك شيء متعمد، أهم شيء أنه ما يدخل جوفك شيء متعمد، لأن يعرف أن الأطباء يضعون الحاجات الطبية هذه حتى تخرج السوائل وشيء من هذا القبيل، فإذا دخل جوفك أنت متأكد أنه دخل وأنت عامد أفطرت تقضي هذا اليوم، تقول لا ما دخل الحمد لله والأمور طيبة، ما عليك شيء أبو صالح الله يوفقنا وإياك. أم عمر من الفجيرة تقول يعني أختي عندها ولد، والولد عمره 32 سنة يصوم يصلي، تقول للأسف ما يتوفق في الزواج، كل ما يتزوج بعد 5 أشهر تصير مشكلة ويطلق وما يعرفون إيش السبب. يا أم عمر بارك الله فيك وبارك الله في أختك وولدها. أولا اليتم طبعا هو الصغير الذي مات أبوه، فإذا بلغ لا يتم بعد احتلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما يسمى يتيم. والولد ما شاء الله اللهم بارك كبير عمره 32 سنة. المسألة الثانية أخت الفاضلة، يعني مثل هذه الحالة اللي ذكرتيها أنت تدور بين أمرين، إما أن يكون الأمر طبيعي وإما أن يكون أمر لا غير طبيعي من وراء الأسباب المادية العادية. أما إذا كان أمرا، أما إذا قلنا بأنه أمر طبيعي فممكن يعني يكون أولا قضية الولد ما عنده حسن تصرف وإدارة لعش الزوجية، ويوجد هذا ليس بغريب. يمكن تقول أنا لا أعرفه، لا ما تعرفين، أحيانا بعض الناس يا أم عمر معانا جالس وكذا ما شاء الله أخلاق وكلام طيب وصلاح وخير، لكن يفتقد إلى قضية الحوار، قضية إدارة البيت، ما عنده خبرة، يمكن يكون نشأ يتيم وكذا، قد يكون عنده مثل هذا الشيء، يعني يفتقد إلى كثير من الخبرة، يفتقد إلى كثير من أمور الحياة، فربما البنت هذه ما تتحمل العيش مع شاب مثلا يعاملها بقسوة بعنف يهجرها ما يكلمها. يوجد بعض النساء الآن يجأرن إلى الله عز وجل، أزواج يعني مثل ما يقولون على الصامت، أزواج على الصامت يعني في البيت صم بكم ما يتكلم أبدا، وبنت الحلال جالسة بس فقط تكلم خلصت سوالفها وانتهت علومها، وهو أبدا ما يرد عليه بكلمة. هو مو متكبر، يعني بعض الناس تقول متكبر، لا مو متكبر، طبع فيه، إذن يحتاج دورة تدريبية، يحتاج يتعلم، يحتاج أمة تكلمة، يحتاج أخوانه، يحتاج أقاربه مثلا. يوجد من الأزواج من هو شرس في المعاملة، يعني عنده حدية، عنده عنف، عنده صلف، عنده قسوة، حدية البنت ما تتحمل مثلا. فأنا ما يعني أنا الكلام مو بالولد أختك، أنا أفترض لأني شاهدنا واجد، فيوجد أحيانا حالات يحصل فيها طلاق سريع قد تكون طبيعية، يعني المرة الأولى يمكن قلنا من المرأة، المرة الثانية، المهم الثالثة لا خلاص هنا لابد من وضع علامة استفهام. فالشاب يسأل، وممكن يا أم عمر الله يبارك فيك أنت حريمة اللي أخذهم قبل، تسألونهم تقول لي بنت الحلال أنت وش السبب اللي خلاكي ما تستمرين معه؟ تستفيدون أنت بالذات، يمكن أمه صعب لكن أنت خالته تروحين تقولي له وش السبب. الثاني نفس الشيء، الثالثة ها بهذه الطريقة تكتشفون ولدكم هو فعلا ظالم ولا مظلوم، مخطئ ولا مخطئ عليه، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أمر ثاني اللي هو الحالة الثانية، تقولين لا هو الأمور طيبة، مصلي مسمي صايم يقوم الليل يقرأ القرآن، لسانه ما شاء الله اللهم بارك عسل، حنون طيب، يتعامل مع المرأة ويخدمها وشيء، لكن فجأة ينفجر الوضع لا لسبب، هذا يدل على أن هناك أمر، إما أن يكون سحر إما أن يكون عين، وهذا موجود. الله عز وجل ذكر السحر في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، فقد يكون شيء من هذا القبيل. هذا يحتاج إلى أن يرقي نفسه أو يرقيه آخر، هو يرقي نفسه على الدوام والاستمرار. وممكن تستعينون براقي شرعي على المنهاج على السنة، رجل صالح ليس مشهور ببدعة ولا بابتزاز ولا بلعب، لا رجل على السنة وعلى الخير، يقرأ عليه بعض الرقات الله مبارك، يعني بسبب الخبرة وكذا أصبح عنده دراية يعرف أن هذه عين ولا سحر بهذه الطريقة. لكن ركزي على الأمر الأول أم عمر الله يرضى عليك، أنت روحي الحريمة الأولات وقولي وش اللي تنقمين عليه وش اللي يحصل وش اللي كذا، نبغى نستفيد. إذا شفتم والله فعلا ذكروا نفس السبب، الخلل من ولدكم، الخلل من ولدكم، تعلمونه توجهونه. الآن الحمد لله في دورات يستطيع يدخلها ولله الحمد، يعني بعض الناس الآن عنده مشكلة، عنده عقدة، يحمل عقدة هو صغير، مسألة عدم الحوار، ما عنده قدرة على الحوار مع زوجته مثلا، أو المرأة نفس الشيء، في دورات الآن يلقنونه ويدربونه على قضية الحوار، مع أنه لو لجأ إلى القرآن لجأ إلى السنة وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يستفيد. مع هذا يأخذ له دور، يعطونه مثلا، يحاول يكسرون الحاجز اللي يعاني عنده، حاجز هي العقدة، هي حاجز، والحاجز إذا كسر استمر الإنسان الحمد لله وانطلق في فضاء رحب من الحوار ومن النقاش ومن تقدير المقابل له. بهذه الطريقة الله يرضى عليك ويبارك فيك. نور من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن حكم استعمال العطور، تقول ما نعرف نسبة الكحول. نور بارك الله فيك، طبعا الأصل الحل والإباحة بالنسبة للعطور، يجوز استعمال، هذا هو الأصل. بالنسبة للكحول اختلف العلماء في الكحول، هل هي نجسة نجاسة عينية أم نجاسة معنوية، قولا لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحول نجسة نجاسة عينية، بمعنى أن الكحول هذا إذا كان يعني يظهر أثره وكذا فلا يجوز الإنسان أن يصلي بهذا الثوب الذي وقع عليه ولا على البدن. ومن هم من أهل العلم من يذهب إلى أن النجاسة معنوية، قالوا ليس بنجس نجاسة حسية، لأنه ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، هذه القاعدة عندهم. واللي يظهر لي بأن الكحول نجاسة معنوية وليست حسية، بمعنى أنه هو محرم لكن ليس نجسا. يعني أفترض لو أن إنسان استعمل عطور وفيها نسبة كحول عالية على ثوبه وصلى صلاة صحيحة ولله الحمد والمن، تبقى القضية اللي سألتي عليها أنت بالنسبة للتقدير، هو ينظر، لابد أنك تنظرين في القارورة هذه أو القنينة وتشوفين إذا وجد فيه نسبة كحول مثلا وعالية أنصح بعدم استخدامه، أما إذا وجدت قليلة فالقليل يستهلك، ولذلك إذا استهلك الكحول في المادة العطرية هذه خلاص أصبح لا حكم له، والاستهلاك ضابطه أنه لا يمكن أن يعزل وينفرد وينفصل، خلاص استهلك داخل هذه المادة. تقول والله ما ندري، تنظرين تقرأين تقول ما وجدت شيء، الأصل الحل والإباحة والجواز. أم أحمد من فرنسا تقول أولادي يعطوني زكاة المال وأنا أوزعها، تقول كنت ناوي السنة هذه أروح الحج وأوزعها لفقراء مكة هناك، تقول الآن احتمال ما نذهب وشيء من هذا القبيل. تقول بالنسبة للأولاد ذمتهم بريئة، وبالنسبة لي أنا ماذا أفعل؟ أم أحمد بارك الله فيك وفي مالك وفي أولادك وفي أموالهم يا رب. بالنسبة للأولاد، الأولادك بريئة ذمتهم، الآن ذمتك أنت المشغولة، الله يعينك، الآن انتقل الأمر منهم إليك، فأنت الآن مسؤولة أمام الله، هم الآن برئت ذمتهم، ليش؟ لأنهم أعطوا الزكاة لوالدتهم لتوزع الفقراء المساكين. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع الفقراء، تعطين في فقراء البلد عندكم، ما تنقلينها إلى مكة. ما عندنا دليل على أن توزيع الزكاة على فقراء مكة في فضيلة، ما عندنا دليل. إحنا عندنا مسائل الكفارات والفدية في مكة، يعني في الصيام، عفوا في الحج، كفارات في الحج وأيضا الفدية. أما فيما يتعلق بالزكاة لا، وزعيها في بلدك في فرنسا على فقراء المسلمين في فرنسا، وموجودين واجد مساكين، بعضهم مهجرين وبعضهم مهاجرين وبعضهم ما عنده وظيفة ولا عنده عمل. تقول لا والله اللي عندنا الحمد لله مكتفين، وهناك معونات من الدولة وشيء من هذا القبيل. انقليها إلى بلدك الأصلي، أعطيها فقراء بلدك الأصلي، هذا الأصل. والأمر المهم لا تتأخرين فيها يا أم أحمد الله يرضى عليك، اليوم الآن توزعينها، ما يجوز تأخيرها ولا تنتظرين فيها إلى شهر ذي الحجة، لأن الفقير يطلب حقه، هذا حق للفقير ما لأحد منا فيه، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا الحق، إنما الصدقات للفقراء. فكلما أخرنا الزكاة ضيعنا حق الفقير والمسكين والغارم. فبادري بارك الله فيك، أنت الآن ذمتك مشغولة والله يطالبك بهذه الزكاة، حرصي على توزيعها من اليوم. فإذا تقولين ما عندنا في فرنسا فقراء في مدينتكم، ارسليها إلى بلدكم الأصلي يا أم أحمد. أم أحمد تقول يعني بعد الصلاة بالنسبة لأذكار الصلاة، يقول أحيانا تقول نتجاوز 33، تقول هل هذا جائز إذا كان سهوا؟ أم أحمد، إذا كان سهوا ونسيانا لا حرج عليك ولا إثم، ولله الحمد والمنة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما إذا كان تعمد لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها ب33 أو ب10، مثل ما شرحتها في مجلس سابق، ذكرت صيغ الاستغفار وصيغ الأذكار بعد الصلاة، 10 و25 و33 وبعض والأخير أيضا في صيغة 34 وهي الله أكبر. بارك الله فيك. أم أحمد تقول بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول يعني هل لها صيغة مطلقة أم مقيدة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها صيغتان، صيغة مقيدة وصيغة مطلقة. أما المقيدة فهي في الصلاة، المقيدة في الصلاة وهي الصلاة الإبراهيمية. أما المطلقة فهي في كل وقت وعلى أي صيغة، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا المطلق في كل وقت وفي كل حين. أم أحمد تقول قبل 3 أيام تقول صليت ركعتي الفجر التي قبل الفريضة 4 ركعات نسيانا، تقول كانت مرهقة، تقول سلمت وبعدين صليت الفريضة، هل صلاتي مقبولة؟ أخت الفاضل، ما دمت أنك تقولين صليت 4 نسيانا وما تذكرت إلا بعد الفريضة، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. لكن كان الواجب عليك أن تسجد للسهو 2 سجدات، هل سجدت؟ إذا سجدت الحمد لله، ما سجدت يعني ليس عليك شيء. لكن إن تذكرت أثناء الصلاة بأن هذه الركعة 3 أو 4 تجلسين، لا يجوز لك أن تكملي 4 ركعات، وإنما تجلسين وتأتين بالتحيات وتسلمين. خلاص. أم زياد وأم فرقد، أم فرقد أجبنا عليها الحمد لله، بقي الأخت أم زياد بارك الله فيك، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.